برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة، ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وعودة جديدة لبرنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بكل مشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك. ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم.
ناقش وعرف أسبابه تلقى عجبا.
من الهندسة الصوتية محمد الشياح.
تحررها بيك.
ومع الإخراج حسام مقداد.
اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرف.
ومعكم إيمان الشنطي.
ناقش وعرف أسبابه تلقى عجبا عجابا.
معنا اليوم فقرات مميزة في برنامج مساء ملون. في أولى فقراتنا اليوم هنكون مع إلى آدم مع الزميلة مريم أبو ناموس. أما في فقرتنا التالية، كيف يمكن الاستفادة من الإنترنت للأطفال؟ وأخيرا سنكون، هل يمكن أن تنقرض القراءة في ظل وجود السوشيال ميديا والفيديوهات القصيرة؟ أهلا وسهلا مرة أخرى مستمعينا الكرام. نذهب وإياكم إلى مريم أبو ناموس وإلى آدم.
أنت ما أنت سوى درب حبي في الهوى.
سيدي آدم، صمتك عندما تغضب دليل حكمة واسعة وقلب كبير، ولكن استيعابك لثرثرة حواء حين تفقد سيطرتها وتغضب أيضا هو فضل إضافي وروح جميلة لا يستطيع كل آدم إليها وصول. في كتاب بعنوان الرجال من المرأة النساء من الزهرة، يتحدث الكاتب عن الفرق بين آدم وحواء في التعامل مع المواقف. ففي الوقت الذي يلجأ فيه آدم للصمت أو مغادرة المكان حين الغضب، تلجأ حواء للحديث والفضفضة. وبالرغم من أن المطلوب في موقف كهذا أن يستوعب كل الآخر، إلا أنني أجدني أحتاج أن أخبرك يا سيدي أمرا. تحتاج حواء في الوقت الغضب قلبا يسمع ثرثرتها، حتى وإن كانت على غير حق، فبمجرد أن تنتهي من الثرثرة ستهدأ ثورتها، وستجد أنها أصبحت أكثر قدرة على استيعاب أي شيء تخبرها به. صدقني، احتواءك لغضبها موقف لن تنساه لك أبدا، وتدريجيا ستسير الأمور لصالح قلبك. تقبل فكرة أنها بشر تغضب وقد يعلو صوتها، وهي بذلك أبدا لا تنتقص من كونك رجلها وسيد قلبها. تقبلك لهذا الأمر يا سيدي سيجعل خلافكما جميلا، ويجعل عودتها لحنانك آنيا. فالحب يا سيدي يشفع لها، فقط كن صاحب قلب كبير وبال طويل.
أيام واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا.
طبعا نشكر الزميلة مريم أبو ناموس. طبعا المشاكل الطبيعية بتكون كتير في البيوت، أصلا هي يعني زي ما بقولوا ملح الحياة، يعني لازم لما يكون في مودة ورحمة طول الوقت يعني بتزبطش، لازم يكون في شوية ملح ونكد.
بعدل الله نقيم حياة.
نروح لفقرتنا التالية. اليوم هنحكي عن موضوع التكنولوجيا، بما أنه هو المسيطر حاليا على وضع الأطفال والنساء والشباب. هنقول عن الأطفال بالذات، يعني الأمهات إحنا ما اعتدنا دايما التعامل مع التكنولوجيا بشكل مكثف زي ما بيفعلوا أبنائنا حاليا. ابننا بيكون أشطر منا أحيانا، بل بعض الأمهات أحيانا بيضطروا أنه الأبناء هم يشرحوا لهم عن بعض التطبيقات، تخيلوا. ولكن إحنا شغلنا الشاغل كأمهات إنه إحنا كيف نتعامل مع التكنولوجيا اللي هو سلاح ذو حدين، كيف ممكن الأمهات مش يستغلوا لا يستثمروا التكنولوجيا لتعليم الأطفال وأيضا أبنائهم الشباب وتعلم مهارات جديدة. وطبعا زي مهارات التواصل، التسويق، حاليا البرمجة، الذكاء الاصطناعي اللي صرنا نسمع فيه كتير، ضروري نعرف إن إحنا كيف نستفيد منها بطريقة صحيحة وآمنة للأطفال. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا المهندسة أسماء أبو موسى، رئيس قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم. السلام عليكم أستاذة أسماء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى أستاذة.
أهلا بك ومستمعيك أستاذة إيمان.
العالم اليوم أستاذة أسماء يعني ينطق بالتكنولوجيا، يعني حياتنا كل يوم قاعدة التكنولوجيا بتدخل لحياتنا وهي المسيطرة، وأصبحنا يوميا نسمع عن دورات مهارات يجب أن نتعلمها في المستقبل. هلأ إحنا هذا المستقبل إحنا شو لازم نعرفه من خلال الأباء، يعني الأباء شو لازم يعرفه؟
بداية خلينا نأصل هذه الحالة من خلال قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. هذه المقولة تؤصل لأنه إحنا يعني ما بينفع نسحب تربيتنا على تربية أبنائنا أو نستهجن على أبنائنا العصر اللي بيعيشه اليوم. العالم كله يعيش ما يسمى بعصر الثورة الصناعية الرابعة أو ثورة التقنيات، وبيعيش حالة بنسميها حالة التحول الرقمي، بمعنى أنه في لحظة من اللحظات ننتقل إلى رقمنة كل مجالات الحياة، المعاملات، الخدمات، التعلم، كله سيصبح انتقائي وسيصبح رقمي. في هذه الحالة الأباء والأبناء أصبح بينهم فجوة تسمى الفجوة الرقمية، فأصبح الطفل اللي ولد على التكنولوجيا يسمى مواطن رقمي، لأنه ولد والتكنولوجيا موجودة وعاصر هذه التكنولوجيا ويعاصر تحديثاتها ويتواءم مع هذه التحديثات. أما إحنا كأجيال يعني طرأت عليها التكنولوجيا أو بدأت المستحدثات التكنولوجية تدخل لحياتها وهي موجودة بنسميهم المهاجرين الرقميين. نعم. هذه الفجوة قد لا يمكن ردمها بتعلم مهارات أو كذا. أول شغلة يجب أن نقبل حقيقة أننا مهاجرين رقميين أمام جيل يسمى الجيل ألفا أو جيل المواطنين الرقميين. يمكن أول شغلة لازم نعملها كأباء أنه ما نستهجن أنه هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الأطفال أو هذا الجيل هو جيل رقمي وبالتالي التكنولوجيا موجودة والتكنولوجيا واقع، ما نستهجن هذا الكلام ونبدأ في رفض التكنولوجيا أو منع الأطفال عن هذه التكنولوجيا، لأنه حنحدث حالة من الاضطراب بين الطفل وعالمه اللي هو فعليا أصبح رقمي. طيب ما المقصود في هذه الحالة؟
يعني أنا بدي أفهم، هلأ إحنا كمهاجرين رقميين طبيعي هيكون عندنا مخاوف شديدة من موضوع الرقمنة، حالة الأطفال اللي هم اللي أنت بتقولي عنهم هم أطفال مواطنين رقميين، أنا كأم هخاف يعني لسه بدري عليه. بوجود دراسات وأبحاث بتأكد إنه الأطفال بيعانوا من مشاكل من وراء التكنولوجيا وجلوسهم لقعد ساعات طويلة.
هذا الخوف إيمان يشبه الخوف من إنه أنا أنزل طفلي على الشارع،
يعني صحيح
كلنا كأمهات بنعرف إنه إحنا كأول ما بيبدأ طفلنا يغادر البيت ويحتك بالشارع أو بعالمه أو بمحيطه، يعني نحن تحت هاجس أو تحت الخوف. لكن هل معنى ذلك إنه إحنا حنظلنا حاطينه حابسينه في البيت عشان نحافظ عليه؟ إحنا ممكن نحافظ عليه بشغلات يعني إجرائية. أول شغلة إنه تنمية مفهوم الرقابة الذاتية لدى الأطفال، بمعنى إنه يصبح رقيبه داخله، لأن هذا عالم لا يمكن السيطرة عليه بأي حال من الأحوال، العالم الرقابي لا يمكن السيطرة عليه. الشغلة الثانية إيش اسمه الرقابة الأبوية، بمعنى إني أنا أوظف بعض الأدوات التقنية بحيث إني أنا أقلل عدد ساعات استخدامهم للإنترنت، أحجب عنهم بعض المواقع وبعض الخدمات، يكون في عندي مثلا مونيتورينج أو شاشة ممكن من خلالها أعرف يجيني نوتيفيكيشن إيش اللي بيجي لطفلي أو إيش الأشياء اللي هو بيتابعها. وفي نفس الوقت أشتغل على إشي اسمه ترشيد استخدام التكنولوجيا. هذا الترشيد له جزئين، الجزء الأول فيه تقنين لساعات استخدامهم خوفا من شغلة أنت ذكرتيها وهي الإدمان على الإنترنت اللي بيهدد سلامة السلامة النفسية وسلامة البنية تبعت الأطفال وسلامة النمو.
حتى اختلاطه بالمجتمع أستاذة أسماء بقل، يعني حتى صحيح. إحنا كأمهات وكسيدات وكشباب أيضا منلاقي كتير إنه صرنا نعوض موضوع الحياة اللي موجودة الواقعية بحياة السوشيال ميديا، يعني حتى قلت اتصالات الاطمئنان. يعني أنا ما بقصد في
هذا الأتراكشن اللي بتعمله التكنولوجيا، إن هي يمكن قالوا قديما وهي مقولة صادقة إنه التكنولوجيا تقرب البعيد وتبعد القريب، فأصبح لكل إنسان داخل هاتف وعالم آخر غير العالم الحقيقي اللي بيعيش فيه. هان بيجي دور إيمان الترشيد استخدام التكنولوجيا. إيش يعني ترشيد؟ يعني بدل ما أنا أخليه وطول الوقت هو أسير هذه التقنية، يفرض عليه من خلالها متابعة بعض المواقع أو كذا، أوجهه أنا لا استخدام التقنية بشكل واعي وبشكل منظم وبشكل منهجي من خلال تعلم مهارات بنسميها مهارات القرن 21 أو مهارات طالب القرن 21، هي مهارات التعلم الذاتي والتعلم المنظم ذاتيا والتعلم لأجل الحياة والتعلم لأجل العمل والتعلم لأجل العيش.
شو الفوائد اللي بيجنيها طيب في الموضوع هذا؟ وإحنا هلأ وانت شايفة العصر حاليا تعلم اللغات، في لغات غير اللغة الإنجليزية واللغات اللي ننطقها إحنا ونحاول نتعلمها، لا هلا في لغات برمجة وذكاء اصطناعي. شو الفوائد اللي بجنيها أولادنا من الصغر لو تعلموا هاي المهارات، خصوصا البرمجة والذكاء الاصطناعي؟ خصوصا أنا شايفة حتى عندكم في وزارة التربية والتعليم في معرض لهذا الموضوع.
تمام، خلينا نحكي بس بشوية بتفصيل في هذا الجانب. أولا اليوم اللغات كلها تذوب في اللغة العالمية الجديدة اللي هي لغات البرمجة. لغات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيج داتا أو الهيوج داتا اللي هي البيانات الضخمة، هذه مفردات الثورة الصناعية الرابعة اللي أنا حكيت لك عنها في البداية، اللي هي هذه تحدد ملامح العصر الموجود اللي إحنا بنسميه الفورث إيج أو العصر الرابع. ايش اهميه انه ابني انا يتعلم برمجه؟ العالم كله يتجه الى
باشمهندسه اسماء، بس عذرا المقاطعه، ننوه لمستمعينا الكرام انه قد حان الان موعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه غزه وضواحيها. تفضلي استاذه اسماء.
برجع ثاني انه اللغه العصر القادم عصر تغير للوظائف، شكل الوظائف، الوظائف التراديشنال اللي هي يعاد ترتيبها لتتصدر وظائف التقنية ووظائف المعلومات ومحللي النظم والعاملين في الذكاء الاصطناعي والمبرمجين، أكثر 10 وظائف مستقبلية في 20 سنة القادمة. هذا في إجابة لسؤالك، لماذا يمكن أن أعلم طفلي مهارات البرمجة؟ جميل. أو لماذا يمكن أن أدفع طفلي في اتجاه تعلم الذكاء الاصطناعي أو غيرها؟ يمكن كانت لنا تجربة من 3 سنوات، هي تجربة مستمرة في معرض حديثك عن المعرض التقني اللي بتعقد وزارة التربية والتعليم. من 3 سنوات أو يزيد بدأنا في برنامج تدريب الأطفال من عمر 8 سنوات حتى 15 سنة على التقنيات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج أو هذه التدريبات خاضها طلاب أطفال ما بين صف الخامس حتى الصف العاشر.
جميل.
ضربنا ما يزيد عن 200 طالب تقريبا اليوم هؤلاء الطلبة منهم، يعني أنا كنت مدربة لطلبة من جميع محافظات الوطن شمالا وجنوبا، من قلقيلية والكرم والجنين والقدس
ما شاء الله
وغزة ورفح وخنين وجميع أنحاء فلسطين. هؤلاء الطلبة اليوم لديهم توجهات تقنية، لديهم عمل حر، لديهم مشاريعهم وإنجازاتهم، لديهم توجه، أصبح إجابة سؤال ماذا سأدرس في المستقبل واضحة لديهم، وبدأوا يبلوروا مهارات ويلتحقوا بدورات ويلتحقوا ببرامج ويبلوروا هذا الشغف إلى مهنة أو إلى مجال أكاديمي يمكن أن يلتحقوا فيه في المستقبل. هذا ما قد يعود على أطفالنا في حال علمناهم البرمجة، عاد عن أنه المنطق البرمجي أو تدريس الأطفال للوجيك أو للبروغرامينج لوجيك هو عبارة عن تنظيم عملية التفكير، ينظم عملية التفكير ويسهل على الطفل إيجاد خوارزميات الحل، أي خوارزمية حل. الخوارزمية هي عبارة عن خطوات المتسلسلة لحل المشكلة، هذا ما تعلمه إياه البرمجة. يمكن أن يسحب ذلك على أي مشكلة موجودة في محيطه ويطبق عليها المنهج العلمي. إذا هي ترتيب أفكار وترشيد استخدام للتكنولوجيا في نفس الوقت.
يعني أنت ما بتحكي إنه مش فقط من ناحية تكنولوجية ممكن الطفل يستفيد والابن يستفيد من البرمجة، ولكن البرمجة ممكن أيضا تساعده في مشاكله في حياته.
صحيح، لأنه هو التعلم منطق البرمجة. هي إيش البرمجة؟ هي عبارة عن مجموعة تعليمات بتساعدني إني أنا أصل لحل معين. هذه التعليمات جاءت عبر خطوات، هذه الخطوات هي الخطوات المنظمة لحل المشكلة. بما أن الطفل تعلم كيف يتدرج في ما بين ابدأ وانتهى التي يكتب فيها البرمجية، كيف ممكن أن يسلسل خطواته لحل، هو معناه هو ينظم تفكيره ويعوده أن يحل مشكلاته بنفس الطريقة، وبالتالي ينتهج المنهج العلمي وأن كان طالب واعي أو غير واعي لهذا السلوك، فيصبح في تنظيم في أفكاره. عدا عن إنها بتعلمه مهارات تانية، مهارات مثلا إنه تطوير اللغة الإنجليزية، ممكن تعلمه مثلا تناسق الألوان، ممكن تعلمه أشياء كثيرة ممكن يتعلمها البرمجة.
طبعا إحنا ما بنحكي فقط على البرمجة، في كمان عنا التصميم وعنا التسويق وعنا حتى إنه حتى ممكن نبدأ معهم في موضوع صناعة المحتوى، إدارة الحملات الإعلانية اللي بتكون للتسويق يعني مثلا. صحيح؟
صحيح، هي جزء من المهارات اللي حدثتك عنها اللي بنسميها نعم. مهارات القرن 21 اللي هي الجرافيك ديزاين والويب ديزاين، وهان طبعا كمان بنحكي عن تجربة وزارة التربية والتعليم في التعليم التقني اللي أصبح اليوم في إله خريجين، وهذول الطلاب هم رواد للفريلانسنج أو العمل الحر، وبيحققوا أرباح محترمة وبيحققوا عمل محترم وإلهم أسماء ورواج محترم وبيصمموا وبيتعلموا.
جميل جدا، إن شاء الله إحنا يوم هيك بنستضيف بعض منهم اللي تدربوا من خلالكم. طب أستاذة أسماء، أنا كأم يعني أنا هحكي باسم أم إيمان وغيري، أنا بدي أنا ابني يبدأ يتعود على هذا الموضوع وأرشده له إنه أنا بدي أحطه في الطريق الصحيح. دائما إحنا النصيحة للطفل بتجيب، أنا كيف ممكن أعرف إنه ابني عنده ميول لموضوع البرمجة بدون ما أتكلف في فلوس كتير؟ لأنت عارف الدورات البرمجة ببعض المؤسسات هي مؤسسات خاصة وبتطلب ربحية، فبتطلب مبالغ عالية. أنا كأم كيف ممكن أستفيد وأعرف أوجه ابني لموضوع التكنولوجيا، سواء البرمجة سواء التصميم سواء أي حاجة إحنا شايفينها إنه إن شاء الله بالمستقبل ممكن ينجح فيها؟
هذه التكنولوجيا اللي هتخدمني ثاني أيمن، يعني التكنولوجيا اللي هتحل المشكلة. اليوم إحنا في عالم مفتوح، هذا العالم في ناس عندها مهارات وناس عندها خدمات وناس بتقدم هذه المهارات بشكل فري أو بشكل مقنن. كيف أنا ممكن أوجه طفلي؟ في عندي على الأونلاين كثير من الأدوات أو التولز أو المواقع اللي بإمكان الطفل ينتقل فيها من مستوى إلى آخر في تعلم البرمجة. ممكن أنا أرشدها أو أسأل الناس المعنيين اللي هو ممكن يكونوا مدربين، ممكن يكونوا تقنيين، ممكن يكونوا موظفين في الأقسام اللي بترعى هذه الأشياء، كيف ممكن أنا أوجه طفلي لهذا. حيعطيك قائمة مصادر اللي هي مواقع لتعلم لغات البرمجة، وطبعا هم ممكن إحنا لازم نشير لأنه البرمجة بتبدأ بإشي بنسميه السكراتش أو اللبنات، اللي هي ممكن الطالب يتعلم المنطق البرمجي من غير ما يكون بيعرف لغة إنجليزية، فبالتالي هو ممكن يتعلم المنطق البرمجي وبعد هيك يبدأ يتدرب. إذا لقينا عند الطالب شغف أو ميل أو إنه بدأ يركز في هذا المجال، ممكن أنا أبدأ أنقله إلى مستويات أعلى، وممكن بعد ما يخلص طبعا في عندي منصات كثيرة بتقدم محتوى مجاني، ممكن على اليوتيوب أنا أفتح برنامج تدريبي كامل، في على اليوديمي أحيانا منصات هذه بتطرح برامج مجانية. نفس المواقع اللي بتكون بتعلم البرمجة بيكون فيها إشي اسمه التوتوريالز أو الشروحات، هذه الشروحات بتساعد الطفل. طبعا هان كمان لازم أشير لأنه إيماننا بأطفالنا أو بقدرات أطفالنا يجب أن يكون عالي المستوى، أطفالنا قادرين وبيستطيعوا، عندهم من الخيال والإبداع ما يمكنهم من أن يوظفوا هذه الأدوات، يعني إحنا بس بدنا نرشدهم على بوابة الطريق ونآمن فيهم أنهم هم بيقدروا.
وبدهم صبر.
بدهم صبر وبدهم إيمان، إنك تؤمن فيهم، تؤمن إنهم هم قادرين. لأنه كثير من الناس يعني بيكون تخوفها انه يعني لسه صغير كذا. من شوي حكيت لك انه تجربتنا كانت مع الطلبه من سن 8 سنوات، وانجزوا مشاريع على مواقع زي تيتشر والماشين، مواقع تعليم اله للذكاء الاصطناعي، الكوجنيت، الماشين ليرنينج فور كيدز. هذه المواقع بيكون فيها شروحات في نفسها، بيكون فيها مسارات ممكن تحدد للطالب انه كيف ينتقل. المهم ان احنا نقدر نوصل ونضع الطالب على هذا الطريق او الطفل على هذا الطريق ونرشد استخدامه للتكنولوجيا. بهذه الحالة أنا بكون علمته مهارات مستقبل، وفي نفس الوقت أخذته من عوامل الجذب اللي هي الصورة والتيك توك والأشياء هذه والفيديوهات اللي ممكن تعمل له دمج معين أو إنه يعني تضر أكثر من تفيد.
صحيح. طب هل بعد ذلك إنه الطفل قدر يتعلم منزليا كبداية يجب أن ينتقل الطفل لمنطقة تانية اللي هو أماكن ومؤسسات خاصة؟
مش كلهم بيكون مطلوب، لكن في مرحلة معينة تنتهي يعني بيصير المحتوى اللي معروض أقل مما يلبي احتياجات الطفل، فبالتالي أنا بدي أوجهه لحاضنة أو لمركز أو لجهة تحتضن هذا الطفل وتنمي وتحدد المسار اللي ممكن يتوجه فيه. طبعا مش كل الطلاب بارعين في البرمجة، مش كلهم بارعين في تصميم المحتوى، ممكن اللي بيكتب سيناريو غير اللي بيكون قادر على أنه يصمم وهكذا. في مرحلة معينة بعد ما يكون طالب تنقل بين المجالات المختلفة لازم يكون في حاضنة تحتوي وتمنهج أو بمعنى تمأسس التعليم اللي هو بيتعلمه.
جميل جدا ما تحدثت به باشمهندسة أسماء أبو موسى، رئيس قسم التقنيات التربوي بمديرية التربية والتعليم. شكرا جزيلا لك.
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم، اقرأ فإنك ذو نسم.
طبعا إجتنا بعض الرسائل من سهى بتقول يسعد مساكم، المشكلة مش بالتكنولوجيا، كوني أنت التكنولوجيا. فعليا صحيح كلامك إنه إحنا لازم إحنا نكون التكنولوجيا اللي نوجه فيها الأطفال ونكون مساعدين إلهم. في أيضا إجتنا من هدي، لما تعطي طفلك الأسس السليمة مع المتابعة هيك بزول الخطر، اعطي الأمان بيعطيك أفضل نتائج.
والله أقسم بالقلم، اقرأ 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 فإنك دون سم.
في ألاء بتقول يعطيكم العافية في فقرة إلى آدم، مش مبرر إنه آدم يعصب وياخد راحته لما تعصب حواء ما يتحمل، وكمان مش مبرر أي إنسان يأذي ونحكي المشاكل ملح الحياة. بتمنى تقرأيها، هيني قرأتها يا ألاء. شوفي هلأ الطبيعي إنه الزواج في بينهم مشاكل، في بينهم ضغوطات الحياة، مش معقولة يعني طول الوقت يكون الوضع طبيعي. يعني إحنا طبيعي إحنا منعصب، طبيعي إحنا بنشكل، بس بالآخر بترجع الأمور لطبيعتها. الحلو إنه ما نخلي المشاكل والضغوطات تأثر على حبنا ومودتنا ورحمة والرحمة اللي بيننا. المشاكل طبيعية، الضغوطات طبيعية، يعني عفوا إحنا مش عايشين في جو ملائكي، في أطفال، في ناس، في ضغوطات خارجية، فأكيد ممكن نعصب. بالآخر ما يوصل تاني يوم والخناقة تضلها زي ما هي، تحطي راسك على المخدة، تكون الأمور طيبة وبسلام.
اقرأ 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 فإنك دون سم، ليس الجهول كمن علم.
طبعا مستمعينا الكرام خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه.
ربي اولادك علمهم بالعلم بتكبر فيهم، اولادك جيل المستقبل وبلادك تعمر فيهم.
اولادك علمهم بالعلم بتكبر فيهم، اولادك جيل المستقبل وبلادك تعمر فيهم.
رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الكرام، ونذهب لآخر فقرات برنامج مساء ملون، وهنحكي هل معقول تنقرض القراءة والكتب في زمن السوشيال ميديا؟ هو بالتأكيد لما ما نقرأ سبحان الله وتكون الشاشات هي الأساس، هنفقد كتير من ثقافتنا، هنفقد كتير من حضارتنا. ضروري إن إحنا في المستوى الشخصي إنه إحنا لازم يكون عنا ورد في القرآن الكريم، قراءة القرآن، وأيضا ورد في القراءة.
في الإنسان في الوطن الأشم، إن القراءة رحلة في الكون في الفكر الأعم، في الحب في الإيمان في الإنسان.
مواقع التواصل الاجتماعي بصفحاتها اللانهائية اللي بتغرينا بالاستمرار بالتقليب صارت إشي طبيعي في حياتنا، إن إحنا نقعد بالساعات بس منقلب ريلز ومنقلب فيديوهات ومنقلب بعض البوستات. هاي البوستات بتسرق من وقتنا كتير، ولكن ما بتعطينا فائدة كبيرة، ما بتعطينا علم وثقافة تقيلة زي ما بقولوا بدنا حاجة هيك زخمة، ما بتعطينا. ليش الناس بطلت تروح للكتاب؟ ليش الناس بطلت قادرة تتحمل نص ساعة تمسك كتاب؟ خلينا نعرف إنه إحنا كيف ممكن نستفيد من القراءة في زمن السوشيال ميديا. ليش بتنقرض فعليا القراءة في هذا الزمن؟ معنا اليوم المدربة والمبرمجة الأستاذة تسنيم دحلان، وإلها تجربة رائعة دائما كل سنة بتحكي لنا عن تجربتها في القراءة وأيضا ببعض العادات اليومية اللي بتعملها. سلام عليكم أستاذة تسنيم.
يا هلا هلا،
منرحب فيك مرة تانية. احنا قبل هيك استضفناك واليوم مرة تانية بنستضيفك لنحكي أكتر عن الكتاب، ونحكي بالكتاب وأيضا علاقته بالسوشيال ميديا. هلا منلاقي أستاذة أسماء في انقراض لنوعية القراءة في ظل السوشيال ميديا، منلاقي كتير ناس بتقعد على بالإنستجرام خصوصا بتقعد تقرأ في موضوع وبتضلها تشغل الفيديوهات دقيقة ورا دقيقة وبتنسى حالها بالساعة والساعتين. أستاذة تسنيم،
تمام، احنا خلينا نحكي في نقطة بشكل عام في ظل التفاحم المعلوماتي هذا الرهيب اللي بيصير حاليا. نحكي قبل نحكي على الكتاب، ما الكتاب هيك لأنه ما بقى فيها دواء على الكتاب صراحة. من أيام الكتاب المدرسي أي حاجة في كلمة كتاب فيها إشكالية. خلينا نحكي على التفاحم المعلوماتي هذا بيصير في الدماغ. هلا إذا نكاس على الدماغ تبعنا، هلا بحكي لك انه العصبونات هذه العصبيه وظيفتها انه كل ما بتفوت عندي معلومه على الدماغ تعمل اذا بنحكي معالجه للمعلومه هاي، بعدين تفوت معلومه ثانيه تعمل معالجه، بتشبك كبير المعلومات. هذه العمليه بتستهلك وقت كثير كبير. هلا الدماغ هاي عندنا بنمسك الموبايل بنضل خايتين اول شيء على فيسبوك، نشوف معلومات معلومات معلومات، كلمات، بوستات، صور، فيديوهان، بنروح على الانستغرام، بنروح كذا، بنفوت كم معلومات رهيب على الدماغ لا يستوعبه، ما بيقدر يعمل البروسيسنج لها. وهذا شغله جدا سيئه على الدماغ، وهذا جزء تاع الاطفال وعلى الكبار. يعني ما نحكي احنا الطفل بضل ماسك الموبايل بضل بيحضر، يعني هذه شغله مصيبه، دماغه ما بتشتغل منيح، يعني بتحكي زي المكنه. صحيح. أنا بفوت عليها أشياء بصير مش قادر تطلع لي منتشات، تطلع لي أفكار، الدماغ مش قادر تشتغل تطلع لي أفكار، وقادر تربط بين كم المعلومات والبيانات الرهيبة اللي أنا بدخل منها.
تعرف يا تسنيم، أحيانا في بعض الناس بتصحى الصبح أول ما تمسك، حتى منهم إحنا، يعني أول ما نصحى الصبح بنمسك الموبايل وبنبدأ نقرأ الأخبار اللي كنا أصلا متابعينها، ونشوف الأخبار إيش الناس اللي بيصير.
أسوأ العادات، هذه من أسوأ العادات، سواء ما قبل النوم أو أول استيقاظ من النوم، إنه تمسك الموبايل لأي غرض كان، سواء لمكالمة، سواء لسوشيال ميديا أو لغيره. وأنا صراحة بالمناسبة هذه يعني خلصت منها الحمد لله العادة هاي، إنه عندي في الموبايل عامل نظام هو السليب مود. هذا قبل ما أنام، مفترض النوم مثلا في ساعة معينة، قبل ما أنام بنص ساعة يوصل الإنترنت، بيصل مكالمات، بيصل كل إشي، الشاشة ضوها بيخفت، كل الأشياء هاي.
جميل جدا.
بقدر أنا أكثر وعادي أوكي، بس مرة خلصت إنه بطل تيجي اتصالات، بطل تيجي نوتيفيكيشن وإشعارات، فخلص.
طب بدي أسألك تسنيم، أنت شو حسيتي لما أنت بديتي تاخدي هذه الخطوة؟ إيش كان الفرق بين قبل وبعد؟
انه يعني تعالوا متفقين انه ملحقين على كل شيء، ليش أظل مشاربة حالي؟ لازم أعرف النوتيفيكيشن هذا أجى لمين. اللي قال اللي صار عندي إنه عادي ممكن يرن الموبايل، ممكن يجي إشارة معين، ما أكون مشدود لإله أعرف لمين إنه هذا إشي لمين من أجى. وهذا بالتالي معناته إنه بدل قلل التركيز في هاي المنطقة، أنا أشغل التركيز في مكان تاني. المكان تاني هذا بيكون شغلك، بيكون اهتمامك بأطفالك، بيكون حياتك الاجتماعية، بيكون أي شيء تاني. لي إحدى الصديقات بتحكي إنه استحالة تسمع صوت النوتيفيكيشن هاد أو الإشعار ما تمسك الموبايل تعرف من مين. إنه ليش؟ ليش حاطين حالنا اللي هو كأسرة؟ إحنا فعلياً أسرة لا اللي هو
السوشيال ميديا،
الأشياء هذه الإشعارات اللي تجينا بناء على الأشياء.
طيب
إحنا لنقطة الفيديوهات، هلا بدي أقول أحد بقول لك لا أنا بحضر فيديوهات تعليمية ومنيحة، وبالتالي إنه بالعكس أنا عرفت عن موبايل منيحة. هلا الفيديوهات برضو برجع بحكي بنفس النمط، هي بتدخل كم كبير من المعلومات بما بده يعالجها. ف لاي مدى تسال نفسك؟ انا بدي اسال اي حدا بيحضر في جهه تعليميه كثيره وفي جهات مهمه او مفيده زي ما بيحكي، بين 10 فيديو ايش كم معلومه انت كم معلومه تقدر تحكي عنها؟
صحيح
10 فيديوهات تحدثهم، كم معلومه تحكي عنها؟ كم معلومه فعلا ثبتت في دماغك؟
طب متى ممكن نقول الفيديوهات القصيرة ممكن تخلي عند الإنسان فيه عنده معرفة في مصدر للمعرفة؟ متى ممكن أقول إن هذا الفيديو والله هو مفيد وإله مصدر للمعرفة؟
في فيديوهات رهيبة جدا، وفي قنوات تعليمية وقنوات ثقافية بيشتغلوا على المحتوى، بيشتغلوا على الفيديوهات هاي. مش أي فيديو عابر، مش أي شغلة عابرة، مش أي ستوري إنستغرام أي ريل أي حاجة هيك أعتبر إنه هذا فيديو هادف. في فيديوهات مساعدة في الحياة العملية العادية، الحياة اليومية، يعني مش كتير، مش الشغلة الكبيرة ممكن نأخذها من وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في قنوات على اليوتيوب رهيبة جدا، في قنوات تلخص الكتب زي قناة مثلا أخضر يعني، أو في بودكاست
وزيتونة
كثيرة بتكون موجودة. يعني مثلا أخضر أنا بسمع الكتاب، بسمع ملخص تبعه هذا أبو 10 دقائق، بحيث أنه لا والله الكتاب فيه كثير معلومات حلوة، بدي رح أقرأ الكتاب نفسه. يعني شايفة كيف؟ يعني صار العكس، الفيديو وداني للكتاب لما حسيت أنه الكتاب هذا فيه معلومات ما مرتش علي لازم أروح أقرأها. في ممكن أقرأ أسمع اللي هو التسجيل أو الفيديوهات، أحس إنه المعلومات لا مرت علي بدأت فما أقرأ الكتاب. فهي هذه مدى تأثير الأشياء اللي هي الفيديوهات لما تكون محتواها مدروس والمحتوى تبعها معمول لأنه تفيد، مش أي فيديو، مش أي حدث. فمنها ممكن أخذ معلومة، أخذ اسم شغلة معينة، اسم عالم، اسم نظرية، اسم بعد نفسي معين أبحث عنه. حلو، في خلال بحثي عنه حيلاقي إنه هو في عدة مؤلفين كتب كذا كذا كذا، فبستدل على كتب معينة.
حتى إنه بعض الفيديوهات يا تسنيم بتعطيكي وجهة نظر، بعض الفيديوهات القصيرة بتعطيكي وجهة نظر شخص واحد، رؤية واحدة، على عكس الكتاب بتعطيكي وجهة نظر من أكثر شخص يعني.
بالضبط. وبعدين صراحة دائما الكتاب فيه جهد محطوط، دائما احنا نفكر بشكل اكبر قديش الجهد اللي حاط في هذا الكتاب من الدفة الى الدفة. مش لازم يروح هذا الجهد هذا، يعني بتحس حتى روح الكاتب موجودة بالكتاب هذا، سواء كان كتاب تنموي، كتاب ديني، كتاب روائي. في الكتب الروائية، في كتب روائية رهيبة جدا وفخمة جدا ولا يعوضها اي عمل درامي، يعني ولا فيديو قصير ولا فيديو طويل. هذه بيكون الناس فعلا حرمين حاله منها. انت بتحكي مثلا على سبيل الذكر الحصر، دكتور ايمن عتوم، دكتور ايمن لما بكتب روايه بينعزل عن اهله كله، بيعمل حاجه فظيعه، بضله وقت طويل بيقرا كم هائل من الكتب عشان يطلع روايه.
وسبحان الله، حتى احنا لما نيجي نقرا رواياته يا تسنيم بنحس حالنا احنا انعزلنا ايضا عن عالم كامل.
تقرا روايته لما تخلصيها مش زي لما فكيها،
صحيح،
بحاجه ثانيه. فليش الناس بتحرم حالها من هذا الشيء؟ هذا شيء جدا رهيب جدا رهيب جدا جدا. في برضو في كتب بيكون كتب موجود فيها أسماء كتب معينة، موجود فيها نظريات معينة، موجود فيها أبعاد نفسية في موضوع العلاقات. في كتير كتب يعني أكتب مثلا كتب الدكتور محمد طه والدكتور مطر، بتابع برضو على الفيسبوك، بتابع السوشيال ميديا، موجود له أشياء بالكتب، بيكون كتب في العلاقات والأمور النفسية، كتب رهيبة جدا، بيحل الأشياء بشكل كتير رهيب. هلا لو الإشي أنا بقرأ ومستمتع على الكتاب موجود عندي بالبوست على الفيسبوك، أكيد حيكون بوست طويل، فأنا ما رح أقرأ البوست الطويل هذا. يعني ما بدها تقرأ كتب ولا بدها تقرأ بوستات طويلة، طب نعمل معكوا إيه؟ يعني إيش الحل يعني بالضبط؟
عن جد، وهذا اللي أنا بدي أعرفه، شو هيخسر الشباب فعليا من إغلاق الكتب واتجاههم للفيديوهات، حتى المقالات، يعني حتى بعض المقالات بتعرض وجهة نظر، بتخفي وجهة النظر الشخص الآخر. هذا بحكم العمل الصحفي والإعلامي، كتير منلاقي بعض المقالات بتاخد وجهة نظر واحدة على عكس الكتب. شو اللي متوقع يا تسنيم إنه يخسر الشباب؟
صراحة
بيخسروا،
خلينا نحكي الضوابط الأساسية للمعرفة، إيش ما حكالي عندي معرفة وعندي كذا، هو خسران الضوابط الأساسية للمعرفة اللي فعلا بتوجهه لضوابط كثيرة بالحياة. صبرك على أنك تقعد على كتاب معين وتقرأ، علاقتك مع الكتب نفسها، الجدالات الرهيبة اللي بتصير كتاب ورق ولا كتاب PDF، كيف تعرف أنت نوعية الإشي اللي بتحبه، نوعيتي يعني زي ما إيش نوعية الموسيقى المعينة اللي بتفضلها، إيش نوعية الكتب اللي بحبها، وإيش نوعية الكتاب اللي بحبهم، وتنتقل لمرحلة إنه ممكن تنتقل نفس الكاتب أنت كنت بتحبه، نفس الكتاب اللي حبيته قبل 10 سنين، فبتحكي على محصلة علمية معرفية كبيرة بضيعوها على حامل الشباب، وهذه كتير بتفرق بالحياة. يعني واحد يحكي والله هاي مثقفين إيش فرع عن حد العادي، أو أنا ما بحكي عن تصنيفات مجتمعية ولا بحكي عن تصنيفات أشخاص، لكن تفرق معك في حياتك، في طريقة تفكيرك تجاه المشاكل، تفرق في حياتك في طريقة تعاملك مع الآخرين، في كيف أنك تستنتج الأشياء، تفرق بشكل كثير كبير في الأمور هذه،
حتى في توازن الشخصي.
فبصنو موضوع اللي هي الكتب والقراءة، إنهم امتنعوا عنها وامتنعوا عن أشياء كتير مهمة كمفترض إنهم يأخذوها بحياتهم، هي كنتيجة بتطلع نتيجة للعمل هذا.
طيب نهاية بدي أعرف أنا كيف الإنسان هذا بقول أنا مش قادر، في حالة إدمان رهيبة عند كتير من الشباب بوجهوهم من موضوع السوشيال ميديا، وصاروا فعليا يشكوا من موضوع السوشيال ميديا، وقديش هو مسيطر عليهم، قديش هم بصحوا النوم لازم يراقبوا كل مواقع التواصل الاجتماعي، بتلاقيهم قعدوا ساعة وقبل ما يناموا نفس الحاجة، حالة السيطرة الرهيبة من السوشيال ميديا على الإنسان، إن هو التكنولوجيا هي اللي تتحكم فيك، كيف أنا أن نتحكم بشهواتنا وهي شهوة في تتبع أخبار السوشيال ميديا؟
تمام. هلا طبعا هي فعلا شهوة، يعني فلان اشتر معه كذا، خاصة السوشيال جين اللي بنشر كل الأشياء، تعودنا أنه نعرف كل الأشياء اليومية تبعتهم. هلا أول إشي أول وأخيرا، هذا الخطوات خلينا نحكي هي كمعالجة المدمن، تمام؟ فهذا الخطوات ما راح تكون سهلة، حلو أن تكون هاي الخطوات مدعمة من حدا، هنا حدا يتابعني او حدا يتابع معي انا وصديقاتي، بدنا نعمل مثلا زي ما بنعمل شغله انه والله لما نطلع طلعه ما حدا يمسك الموبايل الا بس صوره واحده بنذكر باخر الطلعه، حلو، وطبق هذا القانون ومشينا على 100%. احنا بنفس المجموعه ناخذ قرار انه مثلا السوشيال ميديا فقط وقت معين، وفي بالمناسبه برامج تنزل او في ناس برامج من نفس الموبايل وطلع لك تقرير قديش انت قاعد على السوشيال ميديا. احنا مشكلتنا مش انه بالقعدة على السوشيال ميديا او غيره او كذا، المشكلة احنا ما بنحس ان احنا قعدنا كتير، هذه هي، وهذه فعليا هي نقطة الادمان تبع، ما بنحس انا والله مسكت الموبايل اشوف الاشعار، مسكت الموبايل عشان اشوف الاشعار امتدت اقل اشي لنص ساعة لساعتين
فعلا،
يعني انه ايش فيه يعني. فهلا هذه مرات الشغلات احنا ما بننتبه لها، بنحكي ضاع اليوم ما بعرف وين راح اليوم. ففي برامج بتعطيني انه انا تقدير اليومي قديش انت قعدت على فيسبوك، قديش قعدت على انستغرام، قديش قعدت على اليوتيوب، قديش قعدت على برنامج القران الكريم، قديش كذا، بتطلع لك ايش. من أولها حنحكي إنه وين أنا. هلا بضل طالما إذا أنت واعي وحاب تغير هذا الإشي من نفسك، في شغلات كتير في مقاس كتير كتبت عن موضوع الصيام الإلكتروني.
جيتكس
بالضبط. هلا أنت معني بحياتك ومعني بوقتك ومعني بجودة نومك في مصطلح أو شغلة جودة النوم، معني بكل الأشياء هاي. احذف كل التطبيقات وكل الأشياء تبعت السوشيال ميديا. هتصير تطلع هلا لا والله أصلا أنا في عندي شغل وبتواصل مع زبايني وكذا، خليهم يتواصل معك على إشي تاني، على واتساب، على تليجرام، أي حاجة تانية التواصل فيها أعلى من إنه أنا أتبع أخبار أتبع أشياء. احذف التطبيقات حرفيا أول يوم بدون تطبيق أنت كتير متبع عليه، مثلا خلينا نفرض نحكي فيسبوك أو مثلا إنستغرام، هتحس حالك تايه حرفيا، تايه زي المدمن اللي بدور على الجرعة تبعته، اللي بدور على أي مكان على أي حاجة إنه ياخذ الكمية تبعته اللي هو مفروض إنه ياخذها أو بس يشوفها. بعدين ثاني يوم ثالث يوم بعدين حتخف الأعراض هاي زي ما نحكي، حتحس إنه هي الحياة ماشية وحلوة بدون ما أشوف، لازم أشوف النوتيفيكيشن، لازم أشوف فلان وين راح وين إجا وفلان إيش صوت مين زوجت من طلع، هي الحياة ماشية
والله بتطلع حلوة. أنا جربتها والله يا تسنيم فعلا، يعني بتحسي إنه
بعدين
في راحة كمان.
بالضبط بعد الراحة هاي حتحكي والله في نفسك مفتوح على الإنتاجية، بدي أعمل حاجة، بدي أكتب مذكرات، بدي أقرأ كتب، بدي أتعلم برمجة جديدة، بدي أتعلم شغلة، بدي أعزل البيت، بدي أعمل طبخة حقيقية، أي حاجة. فدليل إنه أنت كنت فعلا في خانة وصرت في خانة تانية خالص. إذا أنت معني طبعا معني فعلا تغير حياتك بتاخذ هاي الخطوات، وخلي حد يتبع معك، يعني صديقتي أو صديقك شافك أونلاين أنت إيش في رحت نزلت التطبيقات تانية. وفي ناس بتعمل إجراءات أكبر إنه بتخلي مثلا حدا قريب منها ويغير الباسورد طبعا للحساب ويخلي الباسورد معه.
هذه فكرة حلوة والله.
بالضبط ممنوع تفوت على حسابك إلا بالباسورد من عندي، وبكون صديقه جدا حازم عليه، فممنوع أسبوع يعني أسبوع. طبعا احنا ما بنحكي انقطاع تام، ممكن انقطاع على مدة معروفة ومدروسة. هلا لو نحكي مثلا أسبوع صراحة هاي مدة جدا رهيبة من التعافي من الأعراض وإنك تعمل إشي منتج. فبصير إنه إذا أنت بتحب إيش هواياتك بدك تجيب أشياء تدعم هواياتك عشان تملي وقت الفراغ الرهيب اللي صار عندك من وراء اللي هي ترك اللي هو السوشيال ميديا.
صحيح صراحة، يعني أنا فاتنا الوقت، وصراحة كان نفسي يضل الوقت معاك أكتر ونحكي أكتر عن موضوع السوشيال ميديا وقديش إن الشباب عاديين بنقطعوا من الكتب عشان خاطر معلومات يعني صغيرة ممكن تسبب لهم ضغط نفسي وضغط في حتى في موضوع المعرفة. نشكرك جزيل الشكر الأستاذة تسنيم دحلان المدربة والمبرمجة، وأيضا هي من الناس اللي فعليا اشتغلوا كتير على حالهم إن هم يخططوا بطريقة صح، عندها دايما أهداف صحيحة، تعمل دايما خطة من السنة للسنة وبتنفذها وبترتبها وبتعطينا النصايح. حلو إنك أنت تكون مع صديق أو واحد مرتب حياته، منظم حياته، عارف إيش بده، عارف شو بيشتغل. حاولوا إنكم تكونوا محيطين بهدول الناس. لما بدك تيجي تعمل متابعة لأي شخص يكون صاحب إنتاجية، يعني عدوى، يعطيك عدوى إيجابية. ما تتابع ناس مرهقين جدا على نفسيتك وعلى ضغطك على كل حاجة. كتير في ناس بتروح تتابع محتوى فارغ، شو عملت، شو ساوت، شو لبست، شو المنتج اللي عرضته، قديش هذا بيعمل ضغط نفسي على شخصيتك انت. الغيهم، اعملهم ميوت لو كان صاحبك، اعمل انفولو. صدقا انت لازم تعرف حالك وين رايح، قديش عمرك، ربنا هيحاسبك على عمرك وين راح. فاستفيد منه عشان تقدر انت تكون انت مرتاح، انت تحس صاحب انتاجية في هذا العالم، تحس حالك انك انت خليفة هذا الارض. ونحن لازم احنا نطيع ربنا ونعبد ربنا، مش عبادة فقط صلاة وصوم وعبادات اخرى، لا، حتى انك انت تكون صاحب انسان، صاحب معرفة. الى هنا مستمعينا الكرام منكون وصلنا لنهاية برنامج مساء ملون. ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم، كان معكم من الهندسة الصوتية محمد الشياح، ومن الإخراج حسام مقداد، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة